الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: كل شيء لله عز وجل يثبت. قال الربيع بن خثيم: ما لم يرد به وجه الله يضمحل. وقد سمعت من يقول: كيف يقولون للحق دولة وللباطل جولة؟ ما أرى الأمر إلا بالعكس، الحق يظهر أحيانا والدوام للباطل. فأجبت بأن هذا باطل، لأنك إنما تقول هذا لما ترى من ظهور البدع والظلم، والحق حق وإن لم يتبع، والحق عزيز وإن اضطهد، والله تعالى يثبته ويثبته وإن زلزل. واعتبر هذا بالنبوات، فإنها لما كانت لله تعالى ومنه ثبتت، فالاعتبار بملك فرعون 700 سنة ولا باضطهاد الإسرائيليين وذبح أبنائهم، لأن تلك الغايات إن حلت فتلمحها يوم آمنت، وفرعون في شرق الغرق، والقوم قد تملكوا دياره وديار قومه، وأضحت منازله كأن لم تغنى، فدام عليه الدمع ودام لبني إسرائيل الأمر، فكأنه لم يكن في الدنيا إلا ساعة. وتلمح حال أحمد بن حنبل وما جرى له: أين ابن أبي دؤاد؟ أين من أجاب تقية أو مال إلى أخذ المال؟ هل كانت إلا غفوة؟ وما ضر أحمد ضربه، وبقي الذكر الجميل خالدة، هذا في أحوال الدنيا. فأما استقرار الخالص في الآخرة وثبوت جزائه فذاك دوام لا نفاد له. فافهم هذا ولا تغترر بسباحة في سؤر، فعن قليل يغوص السائح. قال رحمه الله: إياك والظلم، فإنه شر مكتسب، وذاك لأن حقوق الخلق مبنية على الشح، فإذا رفع المظلوم الظالم إلى حاكم عدل لم يكن بد من أخذ الحق. وأما ما بينك وبين الحق سبحانه فأقرب حالا، لأنه كثير المسامحة سبحانه. وعلم أن الظالم متجبر على نظيره، مستطيل على نهي حاكمه، فما أسرع العقوبة إليه. وعلم أن الله تعالى يهب من حقوقه ما شاء، ولا يهب من حقوق الخلق شيئا، ورسوله صلى الله عليه وسلم يشفع إليه في إسقاط حقوقه سبحانه، ولا يشفع إلى مخلوق في ترك حقه. ودليل هذا أنه نزه شفاعته في الدنيا أن يبذلها لذي دين، فكان إذا أتي بمن يصلي عليه قال: عليه دين؟ فإن قيل نعم امتنع من الصلاة عليه. وقد كان يمكنه أن يشفع إلى صاحب الدين ولكنه لم يفعل. فإذا كان هذا فعله في الديون التي وقعت برضا الفريقين، فكيف يشفع في المظالم التي وقعت على سخط المغصوب؟ قال رحمه الله: ليس في الدنيا شيء إلا وهو مشوب، فالغنى وإن حصلت به لذة وراحة فهو مشوب لمحن لا تحصى، والفقر وإن وجد منه ألم ففي ضمنه راحات كثيرة. فالعاقل من نظر نظرا مرجحا، فإن الأغنياء يخاطرون بالنفوس في الأسفار والبحار، فإذا جمعوا بلوا بحفظه وخافوا على المجموع، واحتاجوا إلى مدارات لصديق ومكابدة لحاسد، وكم مقتول لأجل ماله، إما في البوادي بقطاع الطرق أو في بلد غربة بتغير المزاج، وربما وصل سليما فاحتال على قتله وارث، ويقابل هذه الآفات الغنى عن الخلق وقوة القلب بالمال وبلوغ الأغراض. وأما الفقراء فهم وإن استراحوا من المخاطرة وجمل ذكرهم بالعدم وسلموا من تتبع الأعداء، قابل هذه الراحة ضعف النفس وذل الفقير للغني لموضع الحاجة. إذن المحمود التوسط. قال رحمه الله تعالى: رأيت نفسي لا تقنع مني بالتشاغل بالعلم، وإنما تطالبني بالزهد وترك الشهوات ولزوم الصوم والسهر. فقلت لها: اعلمي أن المخلوقين يختلفون، فواحد يحمل 500 رطل وآخر يعجز عن 10 أرطال، وواحد يأكل 10 أرطال وآخر لا يتم 0.5 رطل. ولله عز وجل في خلقه أسرار، فقد جعل بعضهم بصيرا بأسباب الدنيا، فإذا حدث بمسألة من العلم سنة لم يفهمها، وإذا أقيم العالم في صناعة ذلك سنة لم يحسنها. يقول ويكلم نفسه رحمه الله تعالى: وإذا أقيم العالم في صناعة ذلك سنة لم يحسنها، وقد ركب طبعك على حب الدنيا فأنت به أقوم، ولم يقدر لك طبع يحمل خشونة العيش، فسترين حيث شاء ربك. واعلمي بعد هذا أن حالتك في العلم إذا صفت فيها النية أفضل من فعل كل زاهد وصيام كل صائم، فإن تدرس العلم وتصنيفه أفضل من التنفل بالصوم والصلاة والتسبيح، فما لك تؤثرين الناقص على الكامل؟ أفي شك أنت من فتوى العلم؟ فإن العلم يفتي بأن الاشتغال به أفضل. وقد قال مالك بن أنس: ينبغي للإنسان أن يعتمد من دين الله تعالى ما هو فيه أحرى وما هو فيه أعظم غناء، فيضع نفسه في ذلك الموضع، فإن كان بالحرب أبصر وفي القتال أجرأ أشغل نفسه بالجهاد إن كان في ذلك نفع للمسلمين، وإن كان لا بصيرة له بالحرب وله بصيرة بالعلم فذلك أعم للدين والفضل. وهل جاهد المجاهدون إلا بما علم العلماء من الكتاب والسنة؟ وما أحسن ما قال مالك، فإنه هو الذي وقع لي: وإني لو خرجت بين الصفين للقتال آذيت القوم بانزعاجي، ولو حملت بدني شهرا من الزمان ما يحمله الزهاد أبدانهم من أكل الشعير لرأيت عجائب الأذى. وقد كنت في مبدأ أمري فعلت هذا في زمن الصبوة طريقة التقليل، فتأذى بدني وعقلي حتى خلصني من ربقة ذلك الجهل كف العلم. فإياك إياك أن تعتقدي أن فوق العلم أفضل، فكيف وما خلقت لذلك؟ قالت نفسي: فبين لي دليلا على فضل العلم لأسكن. قلت: الأدلة على ذلك كثيرة، ولكن سأختصر لك. فمن القرآن قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهو في القرآن كثير. وأما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلماء ورثة الأنبياء، والأخبار كثيرة، فهذا من المنقول. وأما المعقول فإن العبادات البدنية تحصل بآلات الجسد الظاهرة، والعلم يحصل بالقلب والعقل، وذلك أشرف. ثم به يتوصل إلى الخلود الدائم ورضا الخالق، وهو مستمر في مزيد الرفعة في الدنيا على أربابها. فالعالم مبلغ عن الله تعالى في أرضه، آمر عنه، ناه عما نهى عنه. ولفضل العلم سجدت الملائكة لآدم، وهو مرتبة الأنبياء. ثم لا يدرك رضا الحق في كل ذا إلا بالعلم، ولا سخطه في أي شيء إلا بالعلم، وزهادة الزاهد لا تتعدى عتبة بابه، ولربما زل في زهده بقلة علمه. والعالم مهتد بنور العلم، وعلمه عام النفع باق بعد الموت. قال رحمه الله تعالى: اليقين علم مكتسب، وكل أحد يوقن بأن الله تعالى يراه ويسمع كلامه، إلا أن ذلك اليقين في الاعتقاد لم يقف بحيث يخرج إلى الأفعال. فأما المحققون فإنهم لما قوي يقينهم كانوا في خلواتهم متأدبين، كالجالس بمشهد ملك عظيم وهو ينظر إليه. وقد زاد أقوام فلم يمدوا أرجلهم ولم يستندوا، وقد كان من هو أشرف منهم يمد رجله ويستند، ولكن كان ذلك على قانون الأدب أيضا. فتحقيق اليقين إذا ظهر على الجوارح أثمر الأدب، وأثر في المعنى بمحاسبة النفس، وفي الصورة بحفظ الجوارح، لأن من أيقن أن الله تعالى يراه ويسمعه ويعلم باطنه تأدب. فاحذر من خاطر قبيح، أو فعل غير صحيح، أو كلمة تؤذي، على أنه لا بد من نوع غفلة تغطي حقائق اليقين، توجب بوجودها مصلحة، ولولا ذلك ما أكلوا ولا نكحوا. قال رحمه الله تعالى: رأيت الناس يذمون الحاسد ويبالغون ويقولون: لا يحسد إلا شرير يعادي نعمة الله ولا يرضى بقضائه ويبخل على أخيه المسلم. فنظرت في هذا فما رأيته كما يقولون، وذاك أن الإنسان لا يحب أن يرتفع عليه أحد، فإذا رأى صديقه قد علا عليه تأثر هو ولم يحب أن يرتفع عليه، وود لو لم ينل صديقه ما نال، أو أن ينال هو ما نال صديقه، لئلا يرتفع عليه. وهذا معجون في الطبع، ولا لوم على ذلك، إنما اللوم أن يعمل بمقتضاه من قول أو فعل. وكنت أظن أن هذا قد وقع لي عن سبري وفحصي، فرأيت الحديث عن الحسن البصري قد سبقني إليه. وابن الجوزي رحمه الله تعالى يستعمل كلمة الحديث بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، وقد أورد ذلك أكثر من مرة كما ها هنا: فرأيت الحديث عن الحسن البصري قد سبقني إليه. قال: أخبرنا عبد الخالق ابن عبد الصمد، قال: أخبرنا ابن النقوري، قال: أخبرنا المخلص وهو محمد ابن عبد الرحمن البغدادي المحدث المعمر، سمي المخلص لأنه كان يخلص الذهب من الشوائب والغش. قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا أبو روح، قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن الحسن قال: ليس من ولد آدم أحد إلا وقد خلق معه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك بفعل ولا بقول لم يتبعه شيء. ف وقد خلق الإنسان ومعه الحسد. قال رحمه الله تعالى: من أعظم الضرر الذي يدخل على الإنسان كثرة النساء، إنه أولا يشتت همه في محبتهن ومداراتهن وغيرتهن والإنفاق عليهن، ولا يأمن إحداهن أن تكرهه وتريد غيره فلا تتخلص إلا بقتله، ولو سلم من جميع ذلك لم يسلم في الكسب لهن، فإن سلم لم ينج من السآمة لهن أو لبعضهن، ثم يطلب ما لا يقدر عليه من غيرهن، حتى إنه لو قدر على نساء بغداد كلهن فقدمت امرأة مستترة من غير البلد ظن أنه يجد عندها ما ليس عندهن. ولعمري إن في الجدة لذة، ولكن رب مستور إذا انكشف افتضح. ولو أنه سلم من كل أذى يتعلق بهن أنهك بدنه في الجماع، فيكون طلبه للالتذاذ مانعا من دوام الالتذاذ، ورب لقمة منعت لقمات، ورب لذة كانت سببا في انقطاع لذات. والعاقل من يقتصر على الواحدة إذا وافقت غرضه، ولا بد أن يكون فيها شيء لا يوافق، إنما العمل على الغالب، فتوهب الخلة الردية للجيدة. وينبغي أن يكون النظر إلى باب الدين قبل النظر إلى الحسن، فإنه إذا قل الدين لم ينتفع ذو مروءة بتلك المرأة. قال رحمه الله تعالى: إذا رأيت قليل العقل في أصل الوضع فلا ترجو خيره، فأما إن كان وافر العقل لكنه يغلب عليه الهوى فرجه، وعلامة ذلك أنه يدبر أمره في جهله، فيستتر من الناس إذا أتى فاحشة، ويراقب في بعض الأحوال، ويبكي عند الموعظة، ويحترم أهل الدين، فهذا عاقل مغلوب بالهوى. فإذا انتبه بالندم خنس شيطان الهوى وجاء ملك العقل. فأما إن كان قليل العقل في الوضع وعلامته ألا ينظر في عاقبة عاجلة ولا آجلة، ولا يستحي من الناس أن يروه على فاحشة، ولا يدبر أمر دنياه، فذاك بعيد الرجاء. وقد يندر من هؤلاء من يفلح، ويكون السبب فيه خميرة من العقل غطى عليها الهوى، ثم تكشف قليلا ليعود. فمثلهم كمثل مصروع أفاق. قال رحمه الله: ينبغي الاحتراز من كل ما يجوز أن يكون، ولا ينبغي أن يقال الغالب السلامة. وقد رأينا من نزل مع الخيل في سفينة فاضطربت السفينة فغرق من في السفينة، وإن كان الغالب في هذه السلامة. وكان ينبغي أن يقدر الإنسان في نفقته، أي يقتصد، وإن رأى الدنيا مقبلة لجواز أن تنقطع تلك الدنيا، وحاجة النفس لا بد من قضائها. فإذا بذر وقت السعة فجاء وقت الضيق لم يأمن أن يدخل في مداخل سوء، وأن يتعرض بالطلب من الناس. وكذلك ينبغي للمعافى أن يعد للمرض، وللقوي أن يتهيأ للهرم. وفي الجملة فالنظر في العواقب وفيما يجوز أن يقع هو شأن العقلاء، فأما النظر في الحال الراهنة فحسب، فحالة الجهلة الحمقى، مثل أن يرى نفسه معافى وينسى المرض، أو غنيا وينسى الفقر، أو يرى لذة عاجلة وينسى ما تجني عواقبها. وليس للعقل شغل إلا النظر في العواقب، وهو يشير بالصواب من أين يقبل. قال رحمه الله: يبين إيمان المؤمن عند الابتلاء، فهو يبالغ في الدعاء ولا يرى أثرا للإجابة، فلا يتغير أمله ورجاؤه ولو قويت أسباب اليأس، لعلمه أن الحق تعالى أعلم بالمصالح، أو لأن المراد منه الصبر أو الإيمان، فإنه لم يحكم عليه بذلك إلا وهو يريد من القلب التسليم لينظر كيف صبره، أو يريد كثرة اللجأ والدعاء. فأما من يريد تعجيل الإجابة وأتذمر إن لم تتعجل، فذاك ضعيف الإيمان، يرى أن له حقا في الإجابة وكأنه يتقاضى أجرة عمله. أما سمعت قصة يعقوب عليه السلام وكم بقي في البلاء ورجاؤه لا يتغير، فلما ضم إلى فقد يوسف فقد بنيامين لم يتغير أمل يعقوب عليه السلام، وقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقد كشف هذا المعنى قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ومعلوم أن هذا لا يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلا بعد طول البلاء وقرب اليأس من الفرج. ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قيل له: وما يستعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. فإياك إياك أن تستطيل زمان البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء. ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء. نسأل الله تبارك وتعالى العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.